العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. هدف العالم، هل إن العالم عنده غاية وهدف معين أو لا؟ ذكر أرسطو في الأبحاث المنسوبة إلى أرسطو أن العالم له غاية، العالم بكله له غاية كوجود، له غاية في أفعاله كأنه فاعل إرادي. في بعض تعبيراتهم يعبرون عن يقولون عندنا إنسان صغير وعندنا إنسان كبير. الإنسان الكبير هو هذا الكون، كون المخلوق المادي يعني. وهذا البحث بأنه كل شيء إلى غاية، هذا في الحقيقة تناولته دائما الفلسفة الغربية، فلاسفة الغرب لما يتناولون فلسفة أرسطو يقولون بأنه أرسطو ما جعل الأفعال الغائية، العلة الغائية خاصة فقط بمن في البشر اللي عندهم غايات في أفعالهم، وإنما وسعوا من ذلك بحيث شملت العلة الغائية، شملت شنو؟ حتى الموجودات المادية، الموجودات الجسمانية كلها معدها غايات وأغراض حالها حال البشر، وهذا نوع من الإضفاء، فشيء مو واقعي يعني. ولهذا انتفضت الفلسفة الغربية بشكل عام من فكرة، على فكرة الغائية ورفضتها، وقالوا العلة الغائية ماكو علة غائية. طبعا أرسطو مو فقط على الموجودات اللي هنا عندنا، وإنما حتى على الأفلاك، ويعتبر أنه الحركة، دليل الحركة من خلاله يثبت وجود الله. شو يقول؟ يقول كل هذه الأشياء الحركات تتحرك بحركة شوقية. من المحرك الأساسي إلها؟ المحرك الأول اللي يبدأ يحركها، المحرك الأول هو الله سبحانه وتعالى، بمعنى مو دفعها، حركها مو بمعنى دفعها وأنشأها، وإنما جذبها بالشوق. شلون الفراشات اللي تتحرك نحو من؟ نحو الضوء. فالضوء هو اللي يحرك، بدأ يحرك هذه الفراشات وبدأت تتحرك باتجاه. فيقول الحركة الشوقية اللي هي تحرك عالم الأفلاك، هي بالنتيجة يعني راح كل هذا عالم الأفلاك يتحرك بحركة لها غاية، يهدف لتحقيق هذه الغاية. هذا الكلام اللي ذكره أرسطو طبعا في الفلاسفة الغربيين. الفلاسفة بشكل عام كانوا يعني يقولون بأنه يوجد، كما أن الأفعال كل فعل من هذه الأفعال إلى غاية، كذلك العالم بكامله هم أيضا إلى غاية يتحرك فيها إلى دار القرار. يحاولون بعض الآيات يفسروها يعني يأولوها بهالمضمون هذا، فيقول كلها هاي السماوات كلها صحيح أنت كبشر تتحرك نحو غاية تتكامل بها، بس يقول الوجود كله هم صحيح تتنظر له على أنه متفرق، الآن وجودات متفرقة، بس هذا الوجود متماسك، هذا الوجود كله يمثل طبيعة واحدة، وهاي الطبيعة الواحدة هم أيضا جاي تتحرك إلى أن توصل إلى من القوة، تخرج من القوة إلى الفعلية، إلى أن توصل إلى درجة يكون بهذا العالم كله عالم فعلي. هذا هو النمط اللي تلقاه في الأسفار، في البحوث الفلسفية عند العلامة الطباطبائي. الشيخ مصباح اليزدي يرفض هاي الفكرة. طبعا الغربيين قلنا يرفضون هاي الفكرة، يرفضونها رفضوا العلة الغائية مطلقا، إلا بالأفعال، الأفعال البشرية اللي بها مقاصد، ماكو علة الغائية، الكون مو شرط إلا هدف، فرفضوا أصل الفكرة كلش من البداية. لكن مصباح اليزدي هنا الشيخ يقول بأنه إحنا نرفض فكرة شنو؟ فكرة أن تكون أولا أن يكون هذا العالم كله عبارة عن طبيعة واحدة، مو شرط. أما هذا التناسق والانسجام الموجود لا يدل على أنه طبيعة واحدة، ويكفي أن هاي الحركة اللي جاي يتحرك بها العالم أنه مسخر، مو شرط إلا أن يكون عنده إرادة وقوة وغاية قاصدها، بل يكفي أن يكون هذا الكون كله مسخر من قبل فاعل أعلى من عنده،
وجاي يسحبه الى عالم. يعني هسه مثلا الحجاره من 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 ترميها هي متجهه نحو اتجاه معين، مو شرط الا نفسر ان هاي الاراده عندها، الحجاره عندها اراده هي اللي حركتها، بل يكفي ان نفسرها انه اكو واحد رماها. يقولوا هذا الكلام لا يؤدي الى الاثبات وجود الصدفه في العالم، لان الصدفه مستحيله، لا يؤدي الى اثبات وجود صدفه، القول بوجود صدفه، لان القول بوجود صدفه هذا قول مستحيل. يقول فالاستحاله هنا ما موجوده، ماكو استحاله هنا في اثبات مثل هذه الحاله، لانه عندنا معاني للصدفه، فيذكر معاني الصدفه ويقول بانه لا يوجد، باننا عندما نقول ان العالم جاي يتحرك بهالطريقه وما عنده اراده على نفس إرادة البشر في تحركه، لما الإنسان يتحرك في إرادته، ونقول بأن العالم لا وإنما مسخر من قبل قوة أعلى من عنده، يقول هذا لا يؤدي إلى القول بالاستحالة، باستحالة وجود الصدفة، لأن مثل هذه الصدفة إذا سميناها صدفة فهي ليست مستحيلة. واضح؟ هذا هو المطلب كله يعني في هذا الدرس للأخير. لكن يبقى مناقشات ووضع معاني وتطبيقات. قال نظرية أرسطو حول العلة الغائية، أن العلة الغائية بالمعنى الذي بيناه تختص بالأفعال الاختيارية، لأنه الفاعل يقصد تحقيق هذه الغاية، نجاح مثلا. ولكن ينقل عن أرسطو أنه يقول بوجود العلة الغائية علما للأفعال الطبيعية، مثل الحجرة، مثل الهواء، مثل القلب، هسه باعتبار أنه وجود طبيعي ما عنده نفس. وتابعه المشاؤون معتبرين إنكار العلة الغائية، يعني إنكار العلة يا علة الغائية للأفعال الطبيعية، بمنزلة عدها من قبيل الصدفة. يقول بس ترفض العلة الغائية يعني معناته تخلف المعلول عن علته، وتخلف المعلول عن علته يؤدي إلى حصول الصدفة. الصدفة إما بسبب وجود الشيء بلا علة فاعلية، أو وجود الشيء بلا علة غائية. يقول وجود الشيء بلا علة غائية يعني رفض لفكرة العلية، لأن الأشياء لا توجد إلا بعللها، والعلل التامة منين متكونة؟ فاعلية غائية، مادية إذا كان مادة، وصورية. فتخلف واحدة من عندهن تخلف المعلول، يتخلف المعلول لأن تتخلف العلة. هذه العلة الأربع تخلف واحدة من عندها، العلة التامة تبقى بعد؟
لا
ما تبقى بعد، ما ينوجد المعلول. فتخلف العلة الغائية يؤدي إلى تخلف المعلول.
شيخنا هم قلنا
وإذا وجد المعلول يعني راح يوجد صدفة.
مقلنا العلة الغائية تصدر من الفعل، وهذا الفعل يكون أول مرة اختيار، ويكون عنده إرادة، ويكون عنده حب. هذا الحجر شيخنا منين لها علم تزرع على غاية؟ لأنك غاية.
هذا راح يناقش. زين. بمنزلة عدها من قبيل الصدفة، فأثبتوا لجميع الظواهر علل غائية في مقابل القول بوجودها الصدفة، كما هو منقول عن ديمقراطيس وأمبذوقليس وأبيقور. أبيقور طبعا هذا إجا من بعد أرسطو. ديمقراطيس اللي ديمقريطس هو صاحب القول بالذرات. يقول العالم عبارة عن ذرات تصادمت بالصدفة فكونت هذا العالم. وأبي قور مادي بلا إشكال، مادي، ولكن كان تركيزه على الجوانب الأخلاقية وعلى الشكاك هو أيضا. زين. لقد قام أرسطو بتحليل الحركة والتغير في الموجودات المادية، واستنتج أن كل موجود متحرك فهو يسير نحو غايته وهي كماله. فدائما أن الحركة دائما لا تنفك عن كونها كمالية، وهاي راح يصير نوع من أنواع النقد إلها، أن الحركة لابد أن تكون كمالية، يعني خروج من القوة إلى الفعل، خروج من القوة إلى الفعل، إذن لازم استكمالية دائما، كل الحركات استكمالية. ما دام توصل إلى غاية، إذن كل الحركات هي عبارة عن حركات استكمالية، سراح يؤدي إلى نقدها. قال: لقد قام أرسطو بتحليل الحركة والتغير في الموجودات المادية. زين، واستنتج أن كل زين لا، وهذا الكمال يكون أحيانا نفس الصورة التي يريد الظفر بها. أحيانا الكمال هو النجاح، تصور النجاح وتسعى لتحقيقه، وهذا نفس الصورة يريد يظفر بها، فهو تريد تظفر بالصورة اللي هي النجاح، فأنت قصدك النجاح وتسعى لتحقيقه. قال: مثل صورة الشجرة، شجرة البلوط لنواة البلوط. طبعا هنا صورة هم أيضا بطريقة أخرى، أنا فسرتها الصورة الذهنية، لا صورة في مقابل المادة. المادة يعني صورة الفعلية، صورة بمعنى الفعلية. الآن هاي البذرة من تجي تخليها راح تنتقل من فعلية إلى فعلية، بالبداية بذرة، بعدين صارت شجرة، بعدين كبرت إلى أن آخر شيء صارت آخر شيء فعلية، آخر فعلية توصلها شنو؟ خلي المثل بمثال آخر، نطفة. هاي النطفة عندها حركة تكاملية، بالبداية نطفة، بعدين تتحول علقة، كل ساعة كل فترة تتحول إلى فعلية مختلفة. طبعا ما تنفصل، هو وجود واحد سيال بحسب يعني صدر انت. خلي نكمل، عفوا مرخصتك. فالنطفة هدفها شنو؟ الفعلية الإنسانية. انت النطفة من البداية قلت هدفها شنو؟
توصل للإنسان.
فالصورة يعني فعلية الإنسان
تكامل.
فإذا هدف الصورة أن توصل إلى هاي المرتبة من الكمال، فتقول بأنه مثلا هذه البذرة صورة الشجرة البلوط لنواة البلوط، يعني الثمر، هاي الفصمة التي هي في حالة النمو، فتوصل إلى هذه الصورة الفعلية الأخيرة. يقول فتكون هذه غاية الحركة. إيه تفضل.
شيخنا وجدال أرسطو قام بتحليل الحركة والتغير الموجود في المادة، النتيجة صارت شنو؟ أن كل موجود متحرك، لأنه من الأساس شيخنا مثل الحجارة التغير والحركة ما صار من داخلها، إجا طرع عليها، فالنتيجة أنه ما كل موجود متحرك، لا مو متحرك.
بس هاي حركة عرضية باعتبار أنه حركة عينية مكانية، بس أكو حركات مو عينية، حركات تصير في داخلها، يعني تتحول بالكون والفساد بتعبير أرسطو. أرسطو كان يتوقع هالشيء، بأنه هاي المادة، هاي المادة تجي خلع ولبس، تعبير أنه كل ساعة تلبس لها صورة مختلفة عن الصورة السابقة. بالبداية كانت صورة نطفة، بعدين علقة نزعتها راحت، علقة نزعتها راحت، مضغة نزعتها راح، آخر شيء آخر صورة غاية النطفة أن تكون ماذا؟ إنسانا. فالصورة النهاية، إذا قلنا نهاية لأنهم أيضا يستمر هكذا تصورهم. طبعا الحركة العرضية حركة مكانية، الحجارة اللي احنا
مثلا كل موجود متحرك، فنتيجة مو صحيحة.
كل موجود شنو؟
يقول كل موجود، واستنتج ان كل
اي كل موجود متحرك مادي، ما دام مادي يخرج من القوة الى الفعل. اذا
وجهنا نقول هو ما خرج، هو ما تحرك، هو ما تغير، بس اكو شيء حركه، فمو موجود متحرك.
الحجارة هاي، الحجارة نفسها هم ايضا تخرج من فعلية الى فعلية، بس هاي الحركة، الحركة راح يجيها إن شاء الله، أنه الحركات المكانية هي في الحقيقة وفق صدر المتألهين، أخفف يعني بعد أكثر، أنه توجد القوة في ذات المادة، فيصير تغير جوهري. هذا يعني بناء على الكلام، لكن بشكل عام أنه كل مادة بيها قوة وفعل، وتخرج من فعلية إلى من ما بالقوة إلى ما بالفعل، لو لا ما دام مادة إذن خلعوا لبس. زين، هي حتى هاي هم أيضا كانت بالقوة من هذاك المكان اللي ما واصلة إليه، والآن بالفعل في هذا المكان، فهي فعل في هذا المكان بالقوة في ذاك المكان الجديد، فتنتقل بعدين من يعني فعلا صورتها الفعلية وين؟ في هذا المكان، ثم بعدين ذاك، وهكذا. ما أريد نثبت، أريد نجيب النقاش أن هناك، هل هناك حركة بالجوهر لما صير حركة بالجوهر، هاي ما أريد نجيب النقاش، يعني هذا يجي صدر متألين ذكر. قال: وأحيانا يكون عرض عرضا من أعراضها، شوف حركة عينية مكانية، كالحجارة التي تتحرك من السماء نحو الأرض ويعتبر الاستقرار عليها على الأرض يعني واحدا من أعراضها وكمالاتها، يعني استقرار في ذاك المكان. فإذن هذا مو بالجوهر، هنا أنا مو في ذاته وإنما في أعراضها. هنا أنا حركة شنو؟ حركة عينية. فإذن سواء كانت حركة في داخلها صورة خلعوا لبس أو في مكانها في زمانها، هذا حركة عينية أو زمانية أو أيضا وضعية أو غيرها من الحركات العرضية. قال ويعتبر، ويعتبر أرسطو العالم كله موجود، موجودا واحدا، يعتبر كله موجود واحد له طبيعة تشمل كل الطباع الجزئية مثل الجماد والنباتات والحيوان. ولما كان وصوله إلى كماله متوقفا على وجود تناسب خاص بين الطباع الجزئية، فإن ميل طبيعة العالم إلى كماله يؤدي إلى استتباب نظام خاص بين الظواهر. يقول هذا ترابط الموجودات بيناتها ترابط، وبالنتيجة إيش راح يخلي؟ راح يخلي أنه هذا هاي الطبيعة ما دام إلها نظام، إذن راح يصير انسجام بين موجود وموجود. الشمس تأثر على القمر، يعني رغم تشوف هنا مختلفات لكن أكو نظام يحكم الجميع. هذا الانسجام بين الجميع سببه شنو؟ سببه لأنه كل هذا الجميع ينتمي لمن؟ إلى جسم واحد، جسد واحد. شلون الإنسان هسه الآن القلب، شوف علاقة الرئتين مع الكلى، شنو علاقة الرئتين مع الكلى؟
هاي يعطيها
أكسجين توصل وهاي للدم، وهذا يرجع آخر شيء يروح وهكذا يروح للكلى. فإذن أكو ترابط رغم أكو اختلاف. يقول فعالمنا رغم أنه أكو اختلاف في موجوداته لكنه أكو وجود تناسب خاص بين هذه الطباع الجزئية. فإن ميل طبيعة العالم إلى كماله باعتبار أن العالم يتحرك إلى كماله، فراح يوجب نظام خاص بين هذه الظواهر، يوجد انسجام بين هذه الظواهر، حيث تعتبر كل واحد منها جزءا من أجزائه أو عضوا من أعضائه. أتحسب نفسك جرما صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ أنك أنت نموذج مصغر المن لهذا العالم الكامل، عالم الوجود، عالم المخلوق. هذا العالم المخلوق الكامل أنت كإنسان صغير نموذج لهذا العالم الكبير. أما أنت الآن في داخلك وجودات مجردة، وجودات مادية وهكذا، وجودات إبداعية كن فيكون، وجودات لا تدريجية خلق وخلق. الآن عندك وجودات يكون فيكون تصوراتك يعني. هذا اللي طرحه أرسطو، ويعني هذا هو النفس اللي مذكور في كثير من كلمات الفلاسفة المشائين وحتى الإشراقيين وصدر متألي. قال إلا أن هذا الكلام غير صحيح، أنا راح أنتقده منه الشيخ مصباح. قال هناك عدة مناقشات، جهات للمناقشة. أولا أنها على فرض صحتها لا نستطيع أن تثبت، لا تستطيع أن تثبت إلا العلة الغائية لحركة وتغير الموجودات الجسمانية، أنها إلها غاية جاي تتحول من حالة إلى حالة. زين الموجودات المجردة ما بيها حالة تحول وتحول من فعلية إلى ما من فعل إلى الخوف، وين الحركة مالتها؟ وين الغاية مالتها بهالطريقة اللي تشرحها يا أرسطو؟ فالحركة الغائية بهالطريقة اللي تشرحها يا أرسطو ما تنطبق على الوجودات المجردة. زين الوجودات الساكنة، طبعا ماكو وجودات ساكنة، هو ماكو وجودات ساكن، لكن لو افترضنا ان الجسم ساكن ما الى غاية بهالطريقة، لانه انت جاي تفترض انه جاي يتحول من حالة الى حالة.
شو نقول ولكن لا تفقهون تسبيحا من هذا قبل، انه كل الموجودات تسبح وهذا تسبيحا بحد ذاته الكمال.
هذا هو رأي هذا يعني يقول ماكو علي دليل. شنو الدليل؟ اي يعني مو دليل يعني المسألة يعني أسه يجي هذا بالأخير يذكره. زين
مو بالنسبة
تفسر تفسر تفسير آخر. يعني الآيات مو دليل قوي مثل العقل. يعني أقصد شنو؟ الآيات بعضها محكم وبعضها متشابه. يعني هسه الآن أنت تقبل عقلك لو تقبل الآية. لما تقول يد الله فوق أيديهم. تأخذ الآية ظاهر الآية. لو تأخذ عقلك. شو يقول عقلك؟ يقول مو جسم، بينما ظاهر الآية جسم. إذن أنت ما أخذ الظاهر الآية، رحت أولتها، قلت لين هذا ما يمكن، قطعا ما يمكن، يستحيل. صحيح.
شنو بس هاي في المعطيات أخرى راح تفسر ليش كبت لي شيء؟ يعني جسم دخل أنت راح ما حد.
هاي إذا تريد تفسرها ليس يعني هو شيء. بس مو ما يشبه
الله. يعني
الله فيه أكبر كبير. خليها زين. قال هناك عدة جهات المناقشة قلناها. بملاحظة أن الفاعل الطبيعي، الفاعل الطبيعي يعني فاعل بطبعه بالطبع، يعني مثل القلب مثل الحجرة مثل هاي الأشياء اللي ما عندها إرادة، يقول وفاقد للشعور والإرادة، فإن نسبة الميل، أنه نقول عند ميل طبيعي، يقول هذا تعبير استعاري يعني مجازي. شنو الاستعارة؟ من نقول بأنه هذا زيد كالقمر، بعدين نقول زيد قمر، زيد أو جاء القمر، جاء القمر وزيد قمر من اللي جاء القمر، تقصد زيد غير هذا الزيد. فهنا استعرت، يعني استعرت طلبت من القمر تطينا شوية من رخصتك، خلينا نعبر بيه عن من، عن زيد، عن شيخ مرتضى مثلا. زين طفى القمر. زين، فهذا يصير تعبير استعاري، وأكو كلام بالاستعارة وأنواعها وشين فرقها عن كناية. زين هذا مهم.
شنو
مستعارة؟
ليش
الكناية فرق؟ كناية أقول جاء مرتضى
كثير رماد.
لا يا استعارة، الكناية أنه تذكر الشيء نفسه وتريد بيه شيء آخر.
إيه
احتمال تريده هو
كثير الرماد.
احتمال أنا أريد كثير الرماد، احتمال أنا أريد كثير الرماد، بس أريد معنى أنه كريم لازم مالته. بينما الاستعارة لا، أنا جاي استعيره أصلا، أقول جاء
لأجل شيء مثلا.
إيه جاء القمر 100%، أنا ما أريد القمر أجي. إيه أريد الشيخ مثلا. قال هنا أيضا، فعندما أقول فاعل وبالطبع عدة يعني فاعلية وعدة غاية، هذا شنو؟ استعارة. هذا هو أساسا ما عنده ميل طبيعي، يعني ما عنده إرادة حقيقية. كما يعتبر الكيميائيون أن بعض العناصر لها ميل تركيبي، يعني هي تحركت وتركبت. لا، وفرض سلب الشعور والإرادة عن الفاعل بالطبع وإثبات الميل والإرادة الحقيقية المتضمنة لمعنى الشعور إنما هو فرض متناقض. شلون تقول بأنه فاعل طبيعي يعني ما عنده إرادة، وبعدين تقول عنده إرادة؟ هذا تناقض. عنده إرادة ولا ما عنده إرادة؟
فاعل طبيعي ما عنده إرادة.
قلب ما عنده إرادة.
رائع.
حب
إرادة إرادة قلب ما عنده إرادة. الحجرة مع أي قلب. ولو قلبك الحجرة يعني
شجر
حجر
من
هاي الحجر عدها إرادة تتحرك، فزاد تقول شوف هاي تحركت الحجارة، هاي الحجارة صار عدها ميل للحجارة الثانية واجتمع نسوها، يعني كله مجاز مو حقيقي. يقول وإذا فسرنا الميل الطبيعي جهة حركتها، يعني أنا أقصد أنا أريد أقول أن هذه شوف هاي الحجارة عندها ميل أن تتحرك نحو الأرض أو نحو هذه الجهة أو نحو تلك الجهة، هو في الحقيقة أنا رسمت طريقها، طريق المتجه به. يقول هذا إذا كان قصدك من الميل الطبيعي جهة الحركة التي يقتضيها طبع الموجود المتحرك نحو الأسفل مثلا، واعتبرنا أن هذا التعبير من باب التشبيه والاستعارة، فنعبر بأنه ميل طبيعي، ولكن احنا قاصدين جهة حركتها، الجهة اللي تتحرك نحوها. ففي هذه الصورة لا يتم إثبات حقيقة باسم العلة، يعني ما أثبتت إرادة، ما أثبتت غاية، بل غاية ما يمكن استنتاجه عندئذ هو أن كل حركة تكون بمقتضى طبع المتحرك، فإن جهتها تتعين بمقتضى طبعه أيضا، يعني ما دام حركة طبيعية فمقتضى طبعها الأسفل للأسفل. فإذا ما أثبتت أن له غاية، هاي الحجرة أن لها غاية، غاية ما يعني إذا أنا كنت أقول ميل الحجرة قاصد من عنده طريقها اللي ينزلها لي جوه باعتبار أنها طبعها تنزل للأسفل، فإذا أنا ما قاصد الميل بشكل مباشر إلها، وإنما لأجل طريقها اللي تنزل تسير فيه. فإذا هذا في الحقيقة تعبير صريح من عندي بأنه ما عندها غاية.
أصورك وقاعدة ببالي أن كل حركة يجب أن يكون لها خلينا نقول علة أو غاية. كل حركة إذا كان هذا الحجر يتحرك حتى لو طبعا لأن هذه الحركة المفروض إلها لا يعني نتيجة تريد توصل.
السؤال أن هاي غاية مقصودة إلها لو لا؟ طبعا هي كحركة إلها منتهى الغاية، هاي الحركة توصل لهنا، إلها ما ينتهي الغاية بمعنى ما ينتهي إليه الحركة إلها حد. لكن هل هي هاي عندها قصد وشعور يميل بها نحو هذا الاتجاه؟
لا ما
لا هاي اساسا انتم تقرون مناقشات احدكم اقروها وشوفوها. شيء ثالث انه انت تقول بان كل حركه تتحرك، كل فاعل طبيعي يتحرك نحو كماله، شو تقول بالوردة؟ هاي الوردة اللي حلوة بعدين تذبل وتصير ميتة وتنتهي، الآن جاي تحرك بس ليش مو نحو الكمال؟ نحو الذبول انتهت عبرت عبرت راحت وراها شنو؟ وين الكمال يصير؟ يهيج بعدين تراها مصفرة يروح ينتهي. يعني 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 الحياة صعود ونزول، شلون تقول بأنه كل حركة هي حركة شني صعودية؟ شلون تفسر الحركة الصعودية؟ طبعاً هناك يروحون طبعاً هذا الكلام الإشكال مو هو الشيخ ذاكره، وإنما ذاكره هم مو مجاوبين عنه، يقولوا أيضاً تبقى حركة كمالية لأن الحالة اللي وصلت إليها ما كانت موجودة بيها. صح هو كالوردة كاملة بها عطر وغيره وكذا، إذا قستها وهي مذبلة ما بها هاي الأشياء فاقدة إليها، بس هي وصلت الحالة ما كانت موجودة عليه.
شو هاي سمنا كمال هذا؟
زين شيخ هذا مو ينطبق على فاقد الإرادة واللي عنده إرادة هم يوصل مرحلة بعد؟
إيه لا مو هو يريد يبين بأنه هاي الحركة اللي ذكرها أرسطو اللي هي عبارة عن خروج من القوة إلى الفعل، إيش تقصد بالفعلية؟ قال أقصد بها صورة كمالية أكمل من الحالة السابقة. يقول هاي الصورة اللي هي كمالية تقتضي أن تكون الحركات كلها تصاعدية. يقول في حين هسه الآن اللي جاي واقع نشوف صعود ونزول. قال لا يمكن إثبات كون غاية الحركة كمالا لكل متحرك، لأن كثيرا من الحركات والمتغيرات أو التغيرات يكون نزوليا ونحو النقص، كحركة ذبول النباتات والحيوانات وسيرها النزولي نحو الجفاف بالنسبة للنباتات والموت للحيوانات، وعليه فعلى فرض وجود معنى صحيح للقول بأن لكل موجود ميلا طبيعيا نحو كماله، فإن الحركات النزولية والسائرة ضد الكمال تكون فاقدة للعلية الغائية على كلامكم.
يعني الوردة ما يستبيها الكمال من تذبل.
إيه بعد وين الكمال اللي تتحرك نحوه؟ وأنتم تقولون كل حركة تصاعدية نحو الكمال.
وهذا صحيح يا شيخ الوردة من تذبل.
زين رابعاً أنه يصعب هذه البقية النقاشات خليها بالبداية، وإن كان بالبداية مثل هذه المواضيع ما يتوسع بيها بس أنت راح تفهمها ضمن سياق أكبر، وإن كان هو يذكرها بشكل بسيط. قال يصعب إثبات الوحدة الحقيقية لعالم الطبيعة. شلون نقدر أن نقول بأن العالم الطبيعة هي هو عالم واحد؟ شلون تقدر تثبت ذلك؟ وكذا إثبات أن له، ثم بعدين من ثبت أنه واحد تثبت إلى ميل نحو الكمال وتعليل النظام والانسجام السائد في أجزاء العالم بمثل هذا الميل. ما يصير هم أيضا تفسر الانسجام اللي موجود على أساس هذا الميل والوحدة الطبيعية، كما أن فرض وجود نفس كلية للعالم، كما أن نفترض أن هذا العالم إلى نفس كلية ونسميه إنسان كبير وله شوق نفساني نحو الكمال، وهم أيضا كل فرض لا دليل له عليه. ولو فرض أن العالم الطبيعي نفسا وشوقا نفسانية لوجب اعتبار حركاته إرادية بعد، لا ما نسميهم أيضا حركات فاعل طبيعي، نسميه شنو؟ فاعل إرادي نفساني. وحينئذ لا يصبح وجود العلة الغائية لأفعاله من قبيل العلة الغائية للأفعال الطبيعية، لأن بعد راح يصير أفعاله أفعال غائية. هذا والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.